الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فهذا هو الدرس 43 من تفسير سورة البقرة من كتاب معالم التنزيل. قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. يخلو عز وجل وينادي المؤمنين بأنه فرض عليهم الصيام وكتبه، فما فرضه على الذين من قبلهم أي من اليهود والنصارى، وما ثبت أن اليهود كانت تصوم يوم عاشوراء فصامه المسلمون، وقال: ونحن أحق موسى منهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر أهل التفاسير والسير أن الصيام أيضا كان مفروضا على النصارى، وكان يأتيهم في الحر فزادوه 10 أيام على أن يكون في البرد والربيع، ثم مات ملك من ملوكهم فزادوا 10 أيام، فكان صيامهم 50 يوما والله أعلم. فقول الله عز وجل كما كتب على الذين من قبلكم دليل على أن الصيام كان مفروضا، لكن هل كهيئته التي عليها المسلمين؟ الذي يظهر لا، ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرق ما بين صيامنا وصيامه الكتاب أكلة السحر. وفي الحديث أنهم كانوا يأخرون الفطر حتى تشتبك النجوم، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم. وفي الجملة فأركان الإسلام 5 مفروضة على جميع الأمم، وإن اختلف في شريعتها كما قال الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. والصيام هو الإمساك، هذا في اللغة، وأما في الاصطلاح فهو الإمساك عن المفطرات من وقت مخصوص وإلى وقت مخصوص، وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس كما يأتي معنا في الدرس الآتي إن شاء الله عز وجل. والحكمة من فرض الصيام حصول التقوى، لأن الصائم حين يترك المفطرات لله عز وجل تنكسر شهوته وتذهب بطنته ويزداد إقباله على الله عز وجل، لا سيما وقد جاء في فضل رمضان ما جاء من مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وقلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. ثم قال: أياما معدودات، أي أن الصيام فرض عليكم أيام معدودات ليس بأشهر ولا سنوات. وقد كان مبدأه صيام عاشوراء كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بصيام يوم عاشوراء، حتى أنه كان يرسل: من أصبح صائما فليتم صومه، ومن أصبح مفطرا فليمسك. فلما فرض الصيام من شاء صام ومن شاء أفطر. ثم أيضا لما فرض رمضان كان الناس فيه على التخيير، من شاء صام ومن شاء افتدى بإطعام مسكين. قال الله: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي أن المسافر والمريض معذور في الإفطار ومأمور بالقضاء. وهل يلزمه مع القضاء كفارة؟ الذي يظهر أنها لا تلزم، وإن كان قد قال به بعض أهل العلم. واختلف في حد المرض الذي يجوز لصاحبه الإفطار، والصحيح أن ما سمي مرضا جاز لصاحبه الفطر، إلا أنه إن كان لا يؤثر على صيامه فصيامه أولى، لأنه إن أفطر بقي الصيام في ذمته وتعين عليه المجيء به. والمراد بالأيام الأخرى أن تكون في غير رمضان، لأن رمضان لا يصلح فيه القضاء ولا التطوع، وإنما يجب صيامه هو. ثم قال: على الذين يطيقونه، في بعضها يطوقونه، أي على الذين يطيقون الصيام ولكنهم أفطروا بغير ما عذر فدية طعام مساكين أو طعام مسكين، يطعم مسكينا عن كل يوم. وكانت هذه رخصة في أول الإسلام، وهي منسوخة بما يأتي في الآية الأخرى، كما في حديث سلمة بن الأكوع عند مسلم قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، نسختها الآية التي بعدها. وفي الرواية: وهي قول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وممن ذهب إلى النسخ أيضا ابن عمر رضي الله عنه، ورواه ابن أبي ليلى عن مجموعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري، بينما ابن عباس ذهب إلى أن الآية منسوخة إلا في حق الضعيف والمريض والكبير، فإنه يفطر ويطعم مسكينا. والصحيح أن الآية منسوخة بما بعدها، ومن أفطر لعذر ليس عليه الفدية، وإنما عليه القضاء، وإنما عليه القضاء. ثم قال: فمن تطوع خيرا فهو خير له، وهذا قبل الفرض. يقول: إن تطوعتم للصيام فهو خير لكم من الإفطار، وإن أفطرتم وفديتم جاز ذلك، لكن كما أسلفت لكم أن هذه منسوخة. وأن تصوموا خير لكم، صيامكم خير لكم، لأنه دال على مراقبتكم لربكم وسبب لرفع درجاتكم. إن كنتم تعلمون، إن كنتم تعقلون ما يوحى إليكم والحكمة التي من أجلها فرض الصيام. قال المصنف رحمه الله: قوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض وأوجب، أي فرض وأوجب. والصوم والصيام في اللغة الإمساك، قال: صام النهار إذا اعتدل وقام قائم الظهيرة، لأن الشمس إذا برغت كبد السماء وقفت وأمسكت عن السير سويعة. ومنه قوله تعالى: فقولي إني نذرت للرحمن صوما، أي صمت، لأنه إمساك عن الكلام، وفي الشريعة الصوم والإمساك عن الكلام والشرب والجماع مع النية في وقت مخصوص، والنية شرط. وحديث حفصة: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صوم له، هو حديث فيه كلام، إلا أن العمل عليه. كما كتب على الذين من قبلكم من الأنبياء والأمم، واختلف في هذا التشبيه، فقال سعيد بن جبير: كان صوم من قبلنا من العتمة إلى الليل القابلة كما كان في ابتداء الإسلام. وقال جماعة من أهل العلم: أراد أن صيام رمضان كان واجبا على النصارى كما فرض علينا، فربما كان يقع في الحر الشديد والبرد الشديد، كان يشق عليهم في أسفارهم ويضرهم في معايشهم، فاجتمع رأي علمائهم ورؤسائهم أن يجعلوا صيامهم في فصل من السنة بين الشتاء والصيف. وجعلوه في الربيع وزادوا فيه 10 أيام كفارة لما صنعوا فصار 40، ثم شق عليهم. هكذا الذي يبتدع في دين الله يلحقه المشقة. ثم إن ملكه اشتكى فمه فجعل لله عليه إن هو برأ من وجعه أن يزيد في صومهم أسبوعا، فبرأ فزاد فيه أسبوعا. ثم مات ذلك الملك ووليهم ملك آخر فقالوا أتموه 50 يوما. وقال مجاهد أصابهم نوتان فقالوا زيدوا في صيامكم، فزادوا 10 قبل و10 بعد. قال الشعبي لو صمت السنة كلها لأفطرت اليوم الذي يشك فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوم الشك، أو قال عمار بن ياسر صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. فيقال من شعبان ويقال من رمضان، وذلك أن النصارى فرض عليهم صيام شهر رمضان فصاموا قبل 30 يوما وبعدها يوما، ثم لم يزل القرن من آخر يستن بسنة القرن الذي قبله حتى صاروا إلى 50 يوما. فذلك قوله تعالى كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني بالصوم، لأن الصوم وصل إلى التقوى لما فيه من قهر النفس كسر الشهوات. قيل لعلكم تحذرون عن الشهوات من الأكل والشرب والجماع أياما معدودات. قيل كان في ابتداء الإسلام صومه 3 أيام من كل شهر واجبا، وصوم يوم عاشورا فصاموا كذلك من الربيع إلى شهر رمضان 17 شهرا. ثم نسخ بصوم رمضان. قال ابن عباس أول ما نسخ بعد الهجرة أمر القبلة والصوم، ويقال نزل صوم شهر رمضان قبل بدر بشهر، كان فرضه في السنة 2 من الهجرة. قال محمد بن إسحاق كانت غزوة بدر يوم الجمعة 17 ليلة خلت من شهر رمضان على رأس 18 شهرا من الهجرة. حدثنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت كان يوم عاشورا يوما تصومه قريش الجاهلية. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر الناس بصيامه، فلما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه، أخرجه البخاري ومسلم. وقيل المراد من قولها أياما معدودات شهر رمضان، وهي غير منسوخة، ونصب أياما على الظرف أي بأيام معدودات. وقيل على التفسير، وقيل هو خبر ما لم يسم فاعله، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، أي فأفطر فعدة من أيام أخرى، أي فعليه عدة، والعدد والعدة واحد من أيام أخرى، أي غير أيام رمضان وسفره، وأخر في موضع خفض لكنها لا تنصرف، لذلك نصبت. قوله تعالى وعلى الذين يطيقون، اختلف العلماء في تأويل هذه الآية وحكمها، فذهب أكثرهم إلى أن الآية منسوخة، وهو قول ابن عمر وسلم من الأكوع وغيرهما، وذلك أنهم كانوا في ابتداء الإسلام مخيرين بين أن يصوموا وبين أن يفطروا ويفدوا، خيرهم الله تعالى لئلا يشق عليهم لأنهم كانوا لم يتعودوا الصوم. ثم نسخ التخيير ونزلت العزيمة بقوله من شهد منكم الشهر فليصمه. وقال قتادة هي خاصة في حق الشيخ الكبير الذي يطيق الصوم ولكن يشق عليه، رخص له أن يفطر ويفدي ثم نسخ. والصحيح أنها ليست محكمة في حق أحد، لا في حق الشيخ الكبير ولا في حق أحد. وقال قتادة وقال الحسن هذا في المريض الذي به ما يقع عليه اسم المرض وهو مستطيع للصوم، خير بين أن يصوم وبين أن يفطر ويفدي، ثم نسخ بقوله من شهد منكم الشهر فليصم، وثبتت الرخصة للذين لا يطيقون. وذهب جماعة إلى أن الآية محكمة غير منسوخة، ومعناها على الذين كانوا يطيقون في حال الشباب فعجزوا عنه بعد الكبر فعليهم الفدية بدل الصوم. وقرا ابن عباس وعلى الذين يطيقونه بضم الياء وفتح الطاء وتخفيفها وفتح الواو وتشديدها أي يكلفون الصوم، وتأويل على الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصوم، والمريض الذي لا يرجى زوال مرضه فهم يكلفون الصوم ولا يطيقونه، فلهم أن يفطروا ويطعموا مكان كل يوم مسكينا، وهو قول سعيد بن جبير وجعل الآية محكمة. إذن بما خلصنا هنا، الآية منسوخة أو محكمة يا أخوة؟ منسوخة. روى النسخ ابن عمر وابن عباس، حديث ابن عمر في البخاري، أقصد روى النسخ ابن عمر وسلمة بن الأكوع، حديث سلمة في مسلم وحديث ابن عمر في البخاري. وكان ابن عباس يرى أنها محكمة وليس إحكامها مطلقا في جميع الناس في حق الشيخ الكبير الذي عجز عن الصيام. والصحيح أنها منسوخة بقول الله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ولم يذكر الفدية. قوله تعالى: فدية طعام مسكين، قرأ أهل المدينة والشام مضافا، وكذلك في المائدة كفارة طعام أضاف الفدية إلى الطعام وإن كان واحدا لاختلاف اللفظين في قوله تعالى: وحب الحصيد. وقولهم مسجد الجامع ربيع الأول، وقرأ الآخر: فدية وكفارة منونة طعام ربع، وقرأ مسكين بالجمع على هنا أهل المدينة والشام، وقرأ مساكين بالجمع هنا أهل المدينة والشام، والآخرون على التوحيد: فمن جمع نصب النون ومن وحد خفض النون ونونها. والذي يظهر أن قراءة الإفراد أقرب بأن الواجب عليه طعام مسكين واحد، إلا إذا تكرر منه الفطر يجب عليه طعام مساكين، وليس المراد إطعام عن كل يوم مسكين واليوم الثاني مسكين آخر، لو أطعم مسكين واحدا أجزاء. والفدية الجزاء، ويجب أن يطعم مكان كل يوم مسكين مدا من الطعام بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو راطل وثلث من غالب قوت البلد. هذا قول فقهاء الحجاز، وقال بعض فقهاء أهل العراق: عليه لكل مسكين نصف صاع لكل يوم يفطر. قال بعضهم: نصف صاع من القمح أو صاع من غيره. وقال بعض الفقهاء: ما كان المفطر يتقوته يومه الذي أفطره. وقال ابن عباس: يعطي كل مسكين عشاءه وسحوره. الآية تقول: فدية طعام مسكين ولو أطعمه مرة. فمن تطوع خيرا فهو خير، لا زاد على مسكين واحد فأطعم مكان كل يوم مسكينين فأكثر. قاله مجاهد: وعطاء وطاووس، وقيل: من زاد عن القدر الواجب عليه فأعطى صاعا وعليه مد فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. فمن ذهب إلى النسخ قال: معناه الصوم خير لكم من الفدية. وقيل هذا في الشيخ الكبير: لو تكلف الصوم وإن شق عليه خير له من أن يفطر ويفدي إن كنتم تعلمون. واعلم أنه لا رخصة لمؤمن مكلف في إفطار رمضان إلا لثلاثة: أحدهم يجب عليه القضاء والكفارة، والثاني عليه القضاء دون الكفارة، والثالث عليه الكفارة دون القضاء. هذا تفصيل قد يخالف فيه على ما يأتي. أما الذي عليه القضاء والكفارة فالحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما فإنهما تفطران وتقضيان عليهما مع القضاء الفدية. والصحيح ألا فدية عليهما. إذن التقسيم الأول خرجنا منه، لأن القول بالفدية يحتاج إلى دليل، ولا دليل. إن الله وضع شطر الصلاة والصيام على المسافر والمرضى، وهذا قول ابن عمر بن عباس، وبه قال مجاهد وإليه ذهب الشافعي رحمه الله، وقال قوم: لا فدية عليهما، وهذا هو الصحيح. وبه قال الحسن وعطاء إبراهيم النخعي والزهري، وإليه ذهب الأوزاعي وأصحاب الرأي. أما الذي عليه القضاء دون الكفارة فالمريض والمسافر والحائض والنفساء، وأما الذي عليه الكفارة دون القضاء فالشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجى زوال مرضه. هذا قول شيخنا يحيى وفتوى جمع من أهل العلم، لكن الصحيح أن المريض الذي مرضه مزمن ولا يرجى برؤه ليس عليه شيء. فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا فعدة من أيام أخر. وهذا مرض ولم يتمكن من القضاء فليس عليه شيء، ولم يتعين عليه الصيام. هذا ملخص القول في هذه المسألة. مفهوم يا أخوة؟ ملخص القول في هذه المسألة أن الآية منسوخة، قوله: على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فنسخت الفدية مطلقا. هذا هو المذهب الصحيح، نسخت مطلقا بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم. ذهب بعض أهل العلم إلى أنها نسخت في حال دون حال، والصحيح الأول والحمد لله.